الضمير يعود على من؟ على الله. معكم أينما كنتم فهو مصاحب لكم عز وجل. فالمعية هنا المصاحبة، لأن أصل المعية في اللغة العربية بمعنى المقارنة والمصاحبة، هذا أصل. ولهذا يقال المرأة مع زوجها أي مصاحبة له. ويقال ويقول القائد للجند اذهبوا إلى المعركة فأنا معكم، أي مصاحب وهو على كرسيه يدبر العمليات. ويقال للصديق الولي الحميم إنه معي. والصبيان الصغار أحيانا يتزاعلون فينقسمون إلى طائفتين، فإذا جاء واحد ثالث تبادروا إليه وقالوا له أنت معي ولا مع فلان. نعم، المعنى مصاحب لي ولي لي أو لفلان. فالمعية لا تقتضي الاختلاط، لا، المعية لا تستلزم الاختلاط، وإن كانت قد تقتضيه كما يقال الماء مع اللبن إذا خلط. قوله ومعكم أيضا، نعود، هو أي الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. معنا، وكل ضمير يذكر مضاف إلى الله فهو له حقيقة، لكن ينزه عن الظن الكاذب كما سيأتي في كلام المؤلف. قول أينما كنتم، أين هذه ظرف مكان أكد عمومه بقوله ما، أينما كنتم في أي مكان هو معكم. لكن هل المراد أنه معنا على أو في المكان الذي نحن فيه؟ هذا مستحيل. يستحيل أن يكون الله مع الخلق في أمكنته. وجه ذلك أن العلو من صفاته إيش؟ الذاتية التي لا ينفك عنها. فلا يمكن أن ينزل الأرض فيكون مع إنسان في أرضه. ثم نقول إذا جعلتم الله مع كل إنسان في أي مكان لازم من ذلك أحد أمرين، ولا بد، إما أن يتعدد الرب فيكون مع فلان ومع فلان ومع فلان ممن لا يعصيهم من الله، وإما أن يتجزأ فيكون أجزاء لا نهاية لها، وكلا الأمرين باطل. إذن ما معنى المعية؟ نقول هي معية تليق به مع علوه عز وجل. ولما فشى القول بالحلول وأنه مع الناس كلهم في أمكنتهم، وشاع عند علماء الجهمية، لأن الجهمية انقسموا في هذا الباب إلى قسمين، وشاع بين الناس، وكان بعضهم يقول لبعض الله معك، يعني مصاحب أنت وياه قرناء. أعلن السلف أن المراد بالمعية العلم، قالوا معكم أي علمه معكم، أو أنه عالم بكم. ومعلوم أننا لو أخذناها أولنا حقيقتها إلى المعنى لم يكفي الاقتصار على العلم، فهو معنا بعلمه ومعنا بسمعه وبصره وسلطانه وجميع ما تقتضيه ربوبيته عز وجل. لكن لكل مقام مقال، ولكل زمن ما يناسبه. العام لو أردت أن تشرح له من الصباح إلى المساء أن المعية حقيقة ولكن الله في السماء، ما تصور هذا ولا فهم هذا ولا عرف كيف يكون. لكن إذا قلت وهو معكم أي عالم بكم محيط بكم علما وسمعا وقدرا وقدرة، فهم هذا بسرعة. ولهذا تجد في عبارة بعض السلف ولا نقول إنه معنا هاهنا في الأرض كما تقول الجهمية. قال ذلك أظنه ابن مبارك رحمه الله. وهذا يتبين لك عمق فقه السلف، وأنهم قد يفسرون الشيء بلازمه درءا لمفسدة عظمى يفهمها العامة، ولا حرج أن يفسر الشيء بلازمه. وإذا تأملت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه الصغيرة والكبيرة عرفت أنه يقرر أنها معية حقيقية ولكن لا تستلزم المخالطة. وضرب مثلا في الحموية بالنجم، وضرب مثلا في الوسطية في القمر. النجم نقول معنا سهيل على يسارنا، أتعرفون سهيلا؟ نعم، وين سهيل؟ جنوب. ولهذا قال بعضهم أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يتقيان منك، هذا جنوب وهذا شمال. يقول المسافر ما زلت أسير وسهيل معي، أين سهيل؟ في السماء. ويقول الآخر ما زلت أسير والقمر معي، والقمر في السماء. وهذا التعبير تعبير لغوي، والكتاب والسنة جاء باللغة العربية ولا منافاة إطلاقا. الآن لو أن أحدا من الناس في المنارة يشاهد من تحته، هل يقال إنه معه؟ لا يقال إنه معه، وإن كان المكان يختلف. الحاصل أن معية الله عز وجل لا تنافي علو الله، لأن اجتماع العلو والمعية ممكن في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أول، هذه واحد. ولأن الله تعالى أثبت ذلك في الكتاب، أثبت العلو والمعية، ولا يمكن أن يتناقض، لأن كلام الله ليس فيه تناقض. الوجه الثالث، هب أن معية المخلوق للمخلوق لا يمكن أن تتحقق مع تباعد المكان، فهل إذا امتنع في حق المخلوق يمتنع في حق الخالق؟ لا يمتنع، لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. المعية قسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين بل أكثر. الأول أن تقتضي عموم الإحاطة، والثاني أن تقتضي النصر والتأييد، والثالث أن تقتضي الإنذار والتهديد. كم يعطي الأول؟ نعم، المعية العامة التي مقتضاها الإحاطة بالخلق، والثاني المعية الخاصة، المعية التي تقتضي النصر والتأييد، والثالثة التي تقتضي التهديد. معية تقتضي الإنذار والتهديد، وستذكر. يقول وهو معكم أينما كنتم، أي الأقسام العامة. تمام. وقال عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية في أي سورة؟ في المجادلة، والمجادلة كثر فيها الكلام عن المناجاة، فبين الله هذه الآية لتكون كالإنذار لأولئك الذين يتناجون بالإثم والعدوان. قال ما يكون من نجوى ثلاثة، هل نقول إن نجوى مصدر أضيف إلى ثلاثة فيكون معنى من مناجاة ثلاثة، أو أن المعنى أو أن نجوى اسم جمع أي ما يكون من متناجين ثلاثة؟ فيها خلاف بين المعربين، ولكن الخلاف مؤداه واحد، أن مناجاة الثلاثة فما زاد لا تخفى على الله عز وجل، فهو معهم سبحانه وتعالى يعلم ما يتناجون به ويعلم متى وأين كان مناجاتهم، ويأتي إن شاء الله البقية. نعم، إيش؟ إيش؟ نعم.
فالسياق يعني في دليل على إثبات مجيء الله سبحانه وتعالى.
أي نعم.
أين وجه الدلالة؟
في الآيات الأخرى. في الآيات الأخرى.
أنا أقول يعني أن هذه الآية ونجي ملائكة يستلزم مجيء الله سبحانه وتعالى في هذه
الآيات. نعم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. نعم. أهم شيء في تدريس العامة خصوصا عندنا في المملكة والحمد لله، لأن البدع عندنا ما لها قيمة، أن يدرسوا توحيد الألوهية وما يتعلق به من توحيد الربوبية كالتوكل مثلا، ولكل مقام مقال. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب، لأجل أن يخاطبهم بما يليق بحاله. عبد الله، لا باللازم، يعني من لازم كونه معنا أن يعلم بنا وأن يسمعنا ويبصرنا وله تمام الربوبية فيه. نعم. ايش
قوله تعالى
على الان في جاده المعنى،
هل
يقال في الايه هل لا ما يقال، لان هؤلاء السحره تحيط بهم الجذور، واما الرب عز وجل لا يحيط به السماء. نعم. هذا عاد ينظر يسأل العام وش معنى الله معه. الغالب في ظني أنهم يريدون الله معاك، يعني يتولاك ويحفظك ويعينك، هذا ظني مراده. نعم. وأنا ذكرت لكم سابقا أنه ينبغي أن يبقى العوام على ما يفهمون من ألفاظه، ما دام لم يطرأ ببالهم المعنى الفاسد يبقون على ما هم عليه ولا ينقص. مثلا العام هل أن يقولون إذا جاء الشيء على خلاف الظن قال ما صدقت على الله أنه يقع، هذه بعض الناس ينهى عنها، ولكن ماذا يريد العام منها؟ أنه ما وقع في ظني أن هذا يقع، وإلا فهو مصدق لله عز وجل مؤمن بكلماته، ولا تبو في هذا عدد ولا تبو في ذلك أدنى رجل. نعم.
سمى الله
سبحانه
وتعالى أنه علو مع المعين.
نعم.
وتستاهي ظنه مثال مرد فوق الصدر ويكون معنا ما أصبح
السبب. أي نعم. الآن واحد مثلا احنا ضربنا أمثلة مثالين ذكرهم المؤلف رحمه الله في الكتب، والمثال ذكرته لكم الذي في المنارة ويرانا ويعرف حركاتنا وكذا كذا، فهو معنا في الحقيقة وإن كان في المنارة. نعم. هناك فرق بين ما أثبته الله نفسه وما لم يثبته. فالله أثبت لنفسه النزول على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأثبت لنفسه العلو. فنحن نؤمن بالله وكلماته ونعلم أنه لا منافاة بينهما، لكن هل أثبت الله عز وجل على وجه واضح أنه معنا في الأرض؟ بس العكس. ايش هذه معاني دقيقة لا يمكن للإنسان أن يميز الفرق بينهما إلا بما يقوم في قلبه، والذي يقوم في القلب ما يستطيع الإنسان أن يعبر عنه. أرأيت الآن المحبة؟ فسر المحبة، ما هي؟ فسر المودة، وش المودة؟ ايش شو هو؟ ايش ما تحب؟ ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين اختلاف الناس في المحبة، وقال كل من عرف المحبة بشيء فإنما عرفها بلوازمه. فمثلا إذا قال أحب كذا يعني أميل إليه وترتاح إليه نفسي، هذا لازم المحبة. وقال لا تفسر المحبة بتفسير أوضح من لفظه. ولهذا لو قلت لي الآن المحبة هي المحبة وقفت، لأن هذا هو الحقيقة. الكراهة والبغض والسخط والغضب واضحة، والنوم. طيب انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن علو الله تبارك وتعالى بذاته ثابت حتى في الملل السابقة، فما هو الدليل على هذا؟ لا، أن في الأمم السابقة نعم ما جرى بين موسى وفرعون يدل على ذلك، فإنه يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن الله في السماء، فقال فرعون لوزيره ابني لي صرحا إلى آخر. وسبق لنا أن علو الله عز وجل لنفسه ثابت في القرآن والسنة، الثالث الإجماع، والرابع الفطرة والعقل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعية، معية الله عز وجل، وفيها مباحث. المبحث الأول، هل هذه المعية حقيقة أو مجاز عن العلم؟ نعم حقيقة. ثانيا، هل تقتضي الاختلاط بالخلق في أمكنتهم أو لا؟ الجواب لا، لا تقتل. هل يمكن أن يجتمع العلو فوق كل شيء والمعية؟ نعم يمكن. والدليل على الإمكان أن الله تعالى جمع بينهما في آية واحدة، فقد استوى العرش وهو معه، ولا يمكن أن يجمع الله تعالى بين شيئين متناقضين. وإذا نزهنا الله عز وجل عن أن يكون في الأرض فلا إشكال في الموضوع، الإشكال أن نقول معنى حقيقة في الأرض، هذا نرى أنه خروج عن الإسلام، إلا من تأول فيبين له الحق، فإن أصر فهو خارج عن الإسلام. هل يمكن أن نضرب مثلا حسيا لاجتماع العلو والمعية؟ الجواب قل.
أن لو على المنارة،
نعم،
ونحن أصل المنارة فهو معنا بدخله وينضم إلينا ومشارك معنا في المعية وإن اختلف المكان.
نعم. ومثال آخر نقول
القمر
في السماء وهو مع المسافر وإلى أينما كان. طيب، والمسألة لا إشكال فيها، ولذلك لا يمكن لأهل التحريف أن يحتجوا علينا فيقولوا أنتم فسرتم المعية بالعلم، وهذا خروج عن الظاهر. نقول إنما اضطر السلف أو بعض السلف إلى تفسيرها بالعلم من أجل أنه شاع في ذلك الوقت قول الجهمية الحلولية الذين قالوا إن الله معنا في الأرض، فأرادوا أن يقربوا هذا للعامة وفسروها باللازم، والتفسير باللازم لا بأس به، لأن لازم الحق الحق. المعية تنقسم إلى قسمين كما يتبين إن شاء الله من الآيات. قال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاث. نجوى يحتمل أن تكون بمعنى متناجين، وعلى هذا فتكون ثلاثة بدل منه، ويحتمل أن تكون مصدرا أي من مناجات ثلاثة، فتكون نجوى مضافة إلى ثلاثة، أي من مناجات ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال إلا هو رابعهم ولم يقل إلا هو ثالثهم، لأنه لما قال ثلاثة فإذا كان هو عز وجل بائنا منهم لازم أن يكون رابعا، لازم أن يكون رابعا، وكذلك ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك. وش أدنى من الثلاثة؟ اثنان. لا واحد ما يمكن من نجاة يا رجل، من نجوى ثلاثة المناجاة اثنين، ولا أكثر إيش؟ ستة فما زال، ستة فما زال، لأنه قال ولا خمسة إلا وسادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، في أي مكان. والمعية هنا حقيقة لكن ليس معهم في نفس المكان، بل هذا كما شرحت لكم كفر ما لم يتأول، فإن تأول عرف بالحق، فإن أصر فهو كافر، لأنه أنكر ما هو معلوم بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ولا إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم ينبئهم أي يخبرهم بما عملوا، ولم يقل يجازيهم، لأنه قد ينبئهم ويعفو عنهم، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه حتى يعترف بها، ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم كما سترت علينا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن لا يلزم من الإنباء المجازاة، فإن الله قد يعفو. أما الكافر فينبأ بذلك أي بعمله توبيخا وتقريعا وتنديما. ويجازى أو لا يجازى؟ يجازى. نعم. فينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. سبق نظير هذه العبارة نظير هذه الآية. وقوله لا تحزن إن الله معنا. القائل لا تحزن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمخاطب به يا محمود من؟ لا غلط، القائل هو الرسول والمخاطب به أبو بكر رضي الله عنه. وذلك حين خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر مهاجرين من مكة إلى المدينة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر مع الأولين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصبره، إلا أنه لم يخرج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أذن الله له، لأنه لو خرج قبل الإذن لكان يشبه أحد الأنبياء من؟ يونس عليه السلام. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يهاجر حتى أذن الله له، فهاجر ومعه أبو بكر، وهو المراد بقوله تعالى إذ يقول لصاحبه ولا أحد صلح بصحبته للرسول من الصحابة إلا أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن هذه مستعملة في معناها بل في معنيها، المعنى الماضي والمستقبل، يعني لا تحزن على ما فعلنا حتى وصلنا إلى هذا الغار، ولا تحزن أي لا تخف في المستقبل. قال إن الله معنا. هذه المعية ليست المعية العامة، بل هذه معية خاصة تقتضي الحماية والولاية. وذلك أن قريشا لما علموا بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام أهمهم الأمر كثيرا، وجعلوا يطلبون من يمين وشمال، وقالوا من أتى به هو وأبو بكر فله 200 ناقة، 200 ناقة، وجعلوا يطلبون، فوقفوا على الغار الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وأعمى الله بصائرهم عنه. يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرني، ما في حائل، لأبصرني، لا في عش العنكبوت ولا شيء أبد، ولا حمام على الشجرة، ولا شيء مما يقال في التواريخ التي لا أصل لها، ما فيه إلا حماية الله عز وجل. فقال له لا تحزن نورها معه، وما ظنك باثنين الله ثالثهما، الظن أنه لن يضرهما أحد. وبقي في الغار 3 أيام، والقصة معروفة في الحديث والسير. الشاهد قوله لا تحزن إن الله معه. يذكر بعض المؤرخين أن العنكبوت عششت على فم الغار حتى إذا رآه من يراه قال ما في أحد، وآخرون يقولون إن الحمام قد وقع على الشجرة التي على الغار فإذا رآها الناس قالوا ما في الغار أحد. كل هذه لا صحة لها، لأن الحراسة بمثل هذا تثبت للرسول وغيره. كل إنسان يختبي بغار ويكون عليه عش العنكبوت، نعم، يعني يرى أن ما في أحد. والصواب أن الباب باب الغار مفتوح ولا فيه ما يضلل عليه، ولكن عناية الله وحمايته هي التي أعمت بصائرهم عنه. لا تحزن إن الله معنا. وقال إنني معكما أسمع وأرى. القائل من؟ الله. والمخاطب موسى وهارون حين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأن فرعون قد أرعبهم وقالوا إذا جئنا ندعوه إلى عبادة الله وهو يرى أنه رب نخشى على أنفسنا. قال لا تخافا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه ثلاث صفات كلها من الصفات الخاصة. معكما هي إيش؟ أسمع السمع الخاص، أرى البصر الخاص، فاطمأن إلى ذلك. وقال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، هذه أيضا معية خاصة، لكن الآيتان قبلها أخص لأنها معية الوصل، وهذه معية عامة. إن الله مع الذين اتقوا أي اتقوا محارم الله، والذين هم محسنون بفعل أوامر الله، فجمعوا بين فعل المعروف وترك المنكر. وقال عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا على إيه؟ على كل شيء لا يلائم طبائعكم اصبروا عليه. قال أهل العلم والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر على طاعة الله أن يحمل الإنسان نفسه على الطاعة ويطمئن إليها ولا يكرهها، وعن محارم الله أن يكبح نفسه عن المحارم خوفا من الله وتقربا إليه. والصبر على أقدار الله أن الإنسان إذا أصابته مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله أو صديقه أو قريبه يصبر ويحبس نفسه، وكل شيء له منتهى. دوام الحال يقولون دوام الحال من المحال. الأنواع الثلاثة أفضلها الصبر على طاعة الله، لأن فيه حمل النفس مع تعب البدن. من جمعة كذا الصبر على الطاعة أشق، فهو أفضل، لأن فيه شيئين: إيش؟ حمل النفس على الصبر، والثاني مشقة البدن بتعب العبادة. ثم يليها الصبر عن المعصية، لأن الصبر عن المعصية ليس فيه إلا حبس النفس وكفر عن المحارم. الثالث الصبر على أقدار الله، لأن هذا صبر على ما لا حيلة لك فيه، أمر قضي ما لك في الحيلة. فصبرك صبر اضطراري، ولهذا قال بعض السلف في المصاب إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. قدر أعظم مصيبة تصيبك، إن صبرت وتحملت واحتسبت الأجر فأنت من الكرام، وإن لم تصبر فستسلو، هذه المصيبة ستبرد على طول الزمن حتى كأن لم تكن، وهذا يسمى إيه؟ هذا سلو البهائم. البعير إذا فقد حوارها تحنت عليه ثم بعد ذلك تسلو. نعم، الهرة إذا فقدت ولدها قامت تتجول في البيت وتناديه، ولها نغمة خاصة في عند منادات أولادها. نعم، حتى إنها إذا حنت بهذه النغمة خرج أولادها يركضون إليها لأنهم يعرفون اللغة. إذا فقدت الولد قامت تجول في البيت تطلبه، ثم لا تزال تنادي بلغة المنادات، وبالتالي تسلو عنه، حط لها الحمل وخلاص تسكت. إذن أفضل أنواع الصبر على طاعة الله ثم على أقدار الله. هذا باعتبار الصبر من حيث هو. أما باعتباره لكل شخص فقد يكون الإنسان في تكلفه في الصبر عن المعصية أشد من صبره على الطاعة. قد يكون الإنسان مثلا مبتلى بمعصية معينة والصبر عنها عليه شديد جدا، فهذا يكون الصبر في حقه أفضل من الصبر على ركعتين يصليهم. ولذلك يجد من المشقة والتعب النفسي أكثر مما يجده فيما لو فعل طاعة. كذلك في الأقدار، أحيانا ينزل في الإنسان قدر فادح يكون صبره عليه حبسه نفسه عليها على هذا المقدر أشد من صبره عن المعصية. لكن تقسيمنا في الترتيب باعتبار إيش؟ الصبر من حيث هو. إن الله مع الصابرين، والله خصلة عظيمة أن تنال بها معية الله عز وجل إذا صبرت. اصبر، ودوام الحال من المحال. الصائم يصبر على فقد الطعام والشراب وإذا بالغروب قد حل فيشرب ويأكل كأن شيئا لم يكن، وهكذا البقية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم تكثيرية، والفئة الطائفة، والقليلة مقابل الكثيرة. فئة قليلة تغلب فئة كثيرة بإذن الله، أي بقدره عز وجل، فالإذن هنا قدري. والله مع الصابرين. ولنضرب مثلا لذلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يوم متى؟ يوم بدر. كانوا 318 رجلا، وكان عدوهم ما بين 900 إلى 1000 مع ما معهم من القوة والعتاد، ومع ذلك هزموا شر هزيمة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الإذن القدري. والله مع الصابرين، وهو إشارة إلى أن الفئة القليلة غلبت لأنها صبرت. انتهى الكلام على المعنى. بقي بحث واحد أقوله الآن، هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ الجواب، أما المعية العامة فهي ذاتية، لم يزل جل وعلا مع خلقه ولا يزال كذلك. وأما الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن لها أسبابا معينة، إذا وجدت هذه الأسباب وجدت المعية، وإذا لم توجد لم توجد. فكل صفة لها سبب احكم عليها بأنها صفة فعلية. ثم انتقل الملك رحمه الله إلى كلام الله الذي صار فتنة عظيمة في هذه الأمة. كلام الله عز وجل قال: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قوله من أصدق، من اسم استفهام والمراد به النفي. واعلم أن الاستفهام إذا ضمن معنى النفي فإنه مضمن معنى التحدي. إذا قلت مثلا من أكرم من فلان، وش معنى هذا؟ لا أحد أكرم، معناها تحداك أن توجد لي أحدا أكرم منه. واضح؟ طيب، من أصدق من الله، من الآية الأولى من أصدق من الله حديثا؟ الجواب لا أحد أصدق. والصدق مطابقة الخبر للواقع، هذا الصدق. فإذا قلت غابت الشمس والشمس نشاهدها غائبة، صدق أو لا؟ صدق، لأنه مطابق للواقع. وإذا قلت قدم فلان اليوم وهو لم يقدم، كذب، لأنه مخالف للواقع. لا أحد يكون خبره مطابقا للواقع مثل خبر الله عز وجل. ونحن نشهد في صدق خبر الله عز وجل أكثر مما نشاهد بأعيننا، لأن أعيننا قد تتوهم أحيانا، توهم الشيء يمشي وهو واقف. اخرج إلى البر شوف شجرة بعيدة تظنها إنسان يمشي وهي واقف، لكن خبر الله لا يلحق به الوهم أبدا. ومن أصدق من الله قيلا، نعم، ومن أصدق من حديثا وقيلا، قيلا بمعنى قولا، وحديثا هو ما يتحدث به المتكلم. لا أحد أصدق من الله حديثا، ولا أحد أحسن من الله حديثا، ولا أحد أصدق من الله قيلا. ثم قول الله عز وجل صادق عن إيه؟ صادق عن علم تام لا يتطرق إليه الاهتمام. فكلامه سبحانه وتعالى مشتمل على العلم التام والصدق التام والحسن التام والقصد التام. كم هذه؟ أربعة. كلام غيره قد تختلف هذه الأوصاف جميعها أو بعضها، كذا يا جماعة؟ طيب، أما كلام الله فكل هذه الأوصاف موجودة فيه. الشاهد من هذا قوله حديثا وقوله قيلا وقوله أصدق، كلها تدل على أن الله يتكلم بكلام يوصف بهذه الأوصاف، بأنه إيش؟ حديث، وبأنه قيل، وبأنه صدق. وكل هذه لا يمكن أن تنطبق إلا على كلام مسموع، كلام مسموع صادر من المتكلم به. نتكلم أولا على كلام الله عز وجل ثم تأتي الآيات. كلام الله تعالى عند أهل السنة صفة من صفاته، وهي من صفاته الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، فيتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، متى شاء زمنا بما شاء من كلام، كيف شاء على أي كيفية أراد. هذا مذهب أهل السنة المنقول عن السلف الذي دل عليه القرآن، لأن القرآن عربي. ثانيا، هل كلام الله عز وجل بحرف وصوت مسموع؟ الجواب نعم. أما كونه بحرف فاسمع إلى كلام الله. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، كلمة يا عيسى هي مقول القول، وهي حروف أو لا؟ حروف. أما كونه بصوت فالله تعالى وصفه بأنه نداء ومناجاة. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء للبعيد والمناجاة للقريب، ولا بد أن تكون بصوت. إذن كلام الله إيش؟ بحرف وصوت. هل هذه الحروف والأصوات هي من عند الله أو مخلوقة لله؟ من عند الله، هو نفسه يتكلم. وليست كما قالت الأشعرية إنها حروف خلقت لتعبر عما في ذات الله، عما في نفسه، وأصوات خلقت ليسمعها المخاطب، فإن هذا قول باطل وغير معقول. طيب، هذا مذهبنا، نسأل الله أن يميتنا عليه ويحيينا عليه، أن الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع. أما على أي كيفية فلا ندري، لا ندري على أي كيفية، لأن جميع صفات الله غير معلومة الكيفية لنا. خالف بهذا أهل البدع على أنواع كثيرة، نذكر منها بدعة الجهمية وبدعة الأشاعرة. الجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، والكلام صفة الحوادث، والله قديم وليس بحال، وإنما يخلق أصواتا تسمع ويضيفها إليه إضافة تشريف وتكريم. أنتم معنا؟ هم يقولون الله لا يتكلم وكلامه أصوات مخلوقة.
أيها الإخوة،
والضمير يعود على من؟ على الله، معكم أينما كنتم، فهو مصاحب لكم عز وجل. فالمعية هنا المصاحبة، لأن أصل المعية في اللغة العربية بمعنى المقارنة والمصاحبة، هذا أصله. ولهذا يقال المرأة مع زوجها، أي مصاحبة له. ويقال ويقول القائد للجند اذهبوا إلى المعركة فأنا معكم، أي مصاحب وهو على كرسيه يدبر العمليات. ويقال للصديق الولي الحميد إنه معي. والصبيان الصغار أحيانا يتزاعلون فينقسمون إلى طائفتين، فإذا جاء واحد ثالث تبادروا إليه وقالوا له أنت معي ولا مع فلان. نعم، المعنى مصاحب لي، ولي لي أو لفلان. فالمعية لا تقتضي الاختلاط، لا، المعية لا تستلزم الاختلاط، وإن كانت قد تقتضيه كما يقال الماء مع اللبن إذا خلق. قوله ومعكم أيضا، نعود، هو أي الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل، معنا. وكل ضمير يذكر مضاف إلى الله فهو له حقيقة، لكن ينزه عن الظن الكاذب كما سيأتي في كلام المؤلف. قوله أينما كنتم، أين هذه ظرف مكان، أكد عمومه بقوله ما، أينما كنتم في أي مكان هو معكم. لكن هل المراد أنه معنا على أو في المكان الذي نحن فيه؟ هذا مستحيل. يستحيل أن يكون الله مع الخلق في أمكنته. وجه ذلك أن العلو من صفاته إيش؟ الذاتية التي لا ينفك عنها. فلا يمكن أن ينزل الأرض فيكون مع إنسان في أرضه. ثم نقول إذا جعلت الله مع كل إنسان في أي مكان لازم من ذلك أحد أمرين، ولا بد، إما أن يتعدد الرب فيكون مع فلان ومع فلان ومع فلان ممن لا يعصيهم من الله، وإما أن يتجزأ فيكون أجزاء لا نهاية له، وكلا الأمرين باطل. إذن ما معنى المعية؟ نقول هي معية تليق به مع علوه عز وجل. ولما فشى القول بالحلول وأنه مع الناس كلهم في أمكنتهم، وشاع عند علماء الجهمية، لأن الجهمية انقسموا في هذا الباب إلى قسمين، وشاع بين الناس، وكان بعضهم يقول لبعض الله معك، يعني مصاحب أنت ويا قرناء. أعلن السلف أن المراد بالمعية العلم، قالوا معكم أي علمه معكم، أو أنه عالم بكم. ومعلوم أننا لو أخذناها أولنا حقيقتها إلى المعنى لم يكفي الاقتصار على العلم، فهو معنا بعلمه ومعنا بسمعه وبصره وسلطانه وجميع ما تقتضيه ربوبيته عز وجل. لكن لكل مقام مقال، ولكل زمن ما يناسبه. العام لو أردت أن تشرح له من الصباح إلى المساء أن المعية حقيقة ولكن الله في السماء، ما تصور هذا ولا فهم هذا ولا عرف كيف يكون. لكن إذا قلت وهو معكم أي عالم بكم محيط بكم علما وسمعا وقدرا وقدرة، فهم هذا بسرعة. ولهذا تجد في عبارة بعض السلف ولا نقول إنه معنا هاهنا في الأرض كما تقول الجهمية. قال ذلك أظنه ابن مبارك رحمه الله. وهذا يتبين لك عمق فقه السلف، وأنهم قد يفسرون الشيء بلازمه درءا لمفسدة عظمى يفهمها العامة، ولا حرج أن يفسر الشيء بلازمه. وإذا تأملت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه الصغيرة والكبيرة عرفت أنه يقرر أنها معية حقيقية ولكن لا تستلزم المخالطة. وضرب مثلا في الحموية بالنجم، وضرب مثلا في الوسطية بالقمر. النجم نقول معنا سهيل على يسارنا، أتعرفون سهيلا؟ نعم، وين سهيل؟ جنوب. ولهذا قال بعضهم أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، ما يمكن، هذا جنوب وهذا شمال. يقول المسافر ما زلت أسير وسهيل معي، أين سهيل؟ في السماء. ويقول الآخر ما زلت أسير والقمر معي، والقمر في السماء. وهذا التعبير تعبير لغوي، والكتاب والسنة جاء باللغة العربية ولا منافاة إطلاقا. الآن لو أن أحدا من الناس في المنارة يشاهد من تحته، هل يقال إنه معه؟ لا يقال إنه معه، وإن كان المكان يختلف. الحاصل أن معية الله عز وجل لا تنافي علو الله، لأن اجتماع العلو والمعية ممكن في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أول، هذه واحد. ولأن الله تعالى أثبت ذلك في الكتاب، أثبت العلو والمعية، ولا يمكن أن يتناقض، لأن كلام الله ليس فيه تناقض. الوجه الثالث، هب أن معية المخلوق للمخلوق لا يمكن أن تتحقق مع تباعد المكان، فهل إذا امتنع في حق المخلوق يمتنع في حق الخالق؟ لا يمتنع، لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. المعية قسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين بل أكثر. الأول أن تقتضي عموم الإحاطة، والثاني أن تقتضي النصر والتأييد، والثالث أن تقتضي الإنذار والتهديد. كم يا عقيل؟ الأول. نعم، المعنى العامة التي مقتضاها الإحاطة بالخلق، والثاني المعية الخاصة، المعية التي تقتضي النصر والتأييد، والثالثة التي تقتضي التهديد، معية تقتضي الإنذار والتهديد. وستذكر، يقول وهو معكم أينما كنتم. أي الأقسام؟ العامة. تمام. وقال عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية في أي سورة؟ في المجادلة، والمجادلة كثر فيها الكلام عن المناجاة، فبين الله هذه الآية لتكون كالإنذار لأولئك الذين يتناجون بالإثم والعدوان. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة. هل نقول إن نجوى مصدر أضيف إلى ثلاثة فيكون معنى من مناجاة ثلاثة، أو أن المعنى أو أن نجوى اسم جمع، أي ما يكون من متناجين ثلاثة؟ فيها خلاف بين المعربين، ولكن الخلاف مؤداه هو أن مناجاة الثلاثة فما زاد لا تخفى على الله عز وجل، فهو معهم سبحانه وتعالى يعلم ما يتناجون به، ويعلم متى وأين كانت مناجاتهم، ويأتي إن شاء الله البقية. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم.
السياق يعني
في
دليل على
إثبات المسيح الله سبحانه
وتعالى.
أين؟ في الآيات الأخرى. في الآيات الأخرى.
أنا أقول يعني أن هذه
الآية والنزيمة
الملائكة
يستلزم
المسيح الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات.
نعم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. نعم. أهم شيء في تدريس العامة، خصوصا عندنا في المملكة والحمد لله، لأنه البدع عندنا ما لها قيمة، أن يدرسوا توحيد الألوهية وما يتعلق به من توحيد الربوبية كالتوكل مثلا، ولكل مقام مقال. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، لأجل أن يخاطبهم بما يليق بحاله. عبد الله. لا، باللازم، يعني من لازم كونه معنا أن يعلم بنا وأن يسمعنا ويبصرنا وله تمام الربوبية فينا. نعم. إيش؟
الآن في جادة
من على، نعم، ثلاثة المعنى،
هل يقال
في هذه العبارة؟ لا، ما يقال، لأن هؤلاء السحرة تحيط بهم الجذور، وأما الرب عز وجل لا يحيط به السماء. نعم. هذا عاد ينظر يسأل العام وش معنى الله معه. الغالب في ظني أنهم يريدون الله معك، يعني يتولاك ويحفظك ويعينك، هذا ظني مراده، نعم. وأنا ذكرت لكم سابقا أنه ينبغي أن يبقى العوام على ما يفهمون من ألفاظهم، ما دام لم يطرأ ببالهم المعنى الفاسد يبقون على ما هم عليه ولا ينقص. مثلا العامة لأن يقولون إذا جاء الشيء على خلاف الظن قال ما صدقت على الله أنه يقع، هذه بعض الناس ينهى عنها، ولكن ما ماذا يريد العامي منها؟ أنه ما وقع في ظني أن هذا يقع، وإلا فهو مصدق لله عز وجل مؤمن بكلماته، ولا تبو في هذا ولا تبو في ذلك أدنى أدنى رجل. نعم.
الله سبحانه وتعالى أنه علو ما حد المحيط.
نعم.
وتشتهي ضمن مثال ما رجل فوق الصدق ويكون معنا ما أصبح
كله. أي نعم. الآن واحد مثلا إحنا ضربنا أمثلة مثالين ذكرهم المؤلف رحمه الله في الكتب، ومثال ذكرته لكم الذي في المنارة ويرانا ويعرف حركاتنا وكذا وكذا فهو معنا في الحقيقة وإن كان في المنارة. نعم.
زيارة
بنا
على الجنة
هناك فرق بين ما أثبته الله نفسه وما لم يثبت، فالله أثبت لنفسه النزول على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثبت لنفسه العلو، فنحن نؤمن بالله وكلماته ونعلم أنه لا منافاة بينهما، لكن هل أثبت الله عز وجل على وجه واضح أنه معنا في الأرض؟ بل العكس. نعم. إيش؟ هذه معاني دقيقة لا يمكن للإنسان أن يميز الفرق بينهما إلا بما يقوم في قلبه، والذي يقوم في القلب ما يستطيع الإنسان أن يعبر عنه. أرأيت الآن المحبة؟ فسر المحبة، ما هي؟ فسر المودة، وش المودة؟ ايش شو هو؟ ايش ما تحب؟ ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين اختلاف الناس في المحبة، وقال كل من عرف المحبة بشيء فإنما عرفها بلوازمه، فمثلا إذا قال أحب كذا يعني أميل إليه وترتاح إليه نفسي، هذا لازم المحبة. وقال لا تفسر المحبة بتفسير أوضح من لفظه، ولهذا لو قلت لي الآن المحبة هي المحبة وقفت، لأن هذا هو الحقيقة. الكراهة والبغض والسخط والغضب واضحة، والنوم. طيب انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن علو الله تبارك وتعالى بذاته ثابت حتى في الملل السابقة، فما هو الدليل على هذا؟ لا، أن في الأمم السابقة نعم ما جرى بين موسى وفرعون يدل على ذلك، فإنه يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن الله في السماء، فقال فرعون لوزيره ابني لي صرحا إلى آخر. وسبق لنا أن علو الله عز وجل بنفسه ثابت في القرآن والسنة، ثالث الإجماع، والرابع الفطرة والعقل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعية، معية الله عز وجل، وفيها مباحث. المبحث الأول، هل هذه المعية حقيقة أو مجاز عن العلم؟ نعم حقيقة. ثانيا، هل تقتضي الاختلاط بالخلق في أمكنتهم أو لا؟ الجواب لا، لا تقتضي. هل يمكن أن يجتمع العلو فوق كل شيء والمعية؟ نعم يمكن. والدليل على الإمكان أن الله تعالى جمع بينهم في آية واحدة، فقد استوى العرش وهو معه، ولا يمكن أن يجمع الله تعالى بين شيئين متناقضا. وإذا نزهنا الله عز وجل عن أن يكون في الأرض فلا إشكال في الموضوع، الإشكال أن نقول معنا حقيقة في الأرض، هذا نرى أنه خروج عن الإسلام، إلا من تأول فيبين له الحق، فإن أصر فهو خارج عن الإسلام. هل يمكن أن نضرب مثلا حسيا لاجتماع العلو والمعية؟ الجواب قل.
الماضي أن لو أجل على المنارة،
نعم،
ونحن أصل المنارة فهو معنا بظهره وينضم إلينا ويكون مشارك معنا في المعية وإن اختلف المكان.
نعم. ومثال آخر، نقول
القمر
في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. طيب، والمسألة لا إشكال فيها، ولذلك لا يمكن لأهل التحريف أن يحتجوا علينا فيقولوا أنتم فسرتم المعية بالعلم، وهذا خروج عن الظاهر. نقول إنما اضطر السلف أو بعض السلف إلى تفسيرها بالعلم من أجل أنه شاع في ذلك الوقت قول الجهمية الحلولية الذين قالوا إن الله معنا في الأرض، فأرادوا أن يقربوا هذا للعامة وفسروها باللازم، والتفسير باللازم لا بأس به، لأن لازم الحق الحق. المعية تنقسم إلى قسمين كما يتبين إن شاء الله من الآيات. قال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاث. نجوى يحتمل أن تكون بمعنى متناجين، وعلى هذا فتكون ثلاثة بدل منه، ويحتمل أن تكون مصدرا أي من مناجاة ثلاثة، فتكون نجوى مضافة إلى ثلاثة، أي من مناجاة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال إلا هو رابعهم ولم يقل إلا هو ثالثهم، لأنه لما قال ثلاثة فإذا كان هو عز وجل بائنا منهم لازم أن يكون رابعا، لازم أن يكون رابعا، وكذلك ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك. وش أدنى من الثلاثة؟ اثنان. لا واحد ما يمكن من نجاة رجل من نجوى ثلاثة المناجاة اثنين ولا أكثر إيش ستة فما زال ستة فما زال لأنه قال ولا خمسة إلا وسادس ولا أبن من ذلك ولا أكثر إلا وهم إلا هو معهم أينما كان في أي مكان. والمعية هنا حقيقة لكن ليس معهم في نفس المكان، بل هذا كما شرحت لكم كفر ما لم يتأول، فإن تأول عرف بالحق، فإن أصر فهو كافر لأنه أنكر ما هو معلوم بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ولا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم ينبئهم أي يخبرهم بما عملوا، ولم يقل يجازيهم لأنه قد ينبئهم ويعفو عنهم كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه حتى يعترف بها ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم كما سترت علينا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن لا يلزم من الإنباء المجازاة، فإن الله قد يعفو. أما الكافر فينبأ بذلك أي بعمله توبيخا وتقريعا وتنديما. ويجازى أو لا يجازى؟ يجازى نعم. فينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم، سبق نظير هذه العبارة نظير هذه الآية. وقوله لا تحزن إن الله معنا، القائل لا تحزن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمخاطب به يا محمود من لا غرض، القائل هو الرسول والمخاطب به أبو بكر رضي الله عنه. وذلك حين خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر مهاجرين من مكة إلى المدينة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر مع الأولين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصبره، إلا أنه لم يخرج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أذن الله له، لأنه لو خرج قبل الإذن لكان يشبه أحد الأنبياء من يونس عليه السلام، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يهاجر حتى أذن الله له فهاجر ومعه أبو بكر، وهو المراد بقوله تعالى إذ يقول لصاحبه ولا أحد صرح بصحبته للرسول من الصحابة إلا أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن هذه مستعملة في معناها بل في معنيها، المعنى الماضي والمستقبل، يعني لا تحزن على ما فعلنا حتى وصلنا إلى هذا الغار، ولا تحزن أي لا تخف في المستقبل. قال إن الله معنا، هذه المعية ليست المعية العامة بل هذه معية خاصة تقتضي الحماية والولاية. وذلك أن قريشا لما علموا بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام أهمهم الأمر كثيرا، وجعلوا يطلبون من يمين وشمال، وقالوا من أتى به هو أبو بكر فله مئة ناقة، وجعلوا يطلبون، فوقفوا على الغار الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وأعمى الله بصائرهم عنه. يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، ما في حائل، لأبصرنا، لا في عش العنكبوت ولا شيء أبد، ولا حمامة على الشجرة ولا شيء مما يقال في التواريخ التي لا أصل لها، ما فيه إلا حماية الله عز وجل. فقال له لا تحزن إن الله معك، وما ظنك باثنين الله ثالثهما، الظن أنه لن يضرهما أحد، وبقي في الغار 3 أيام، والقصة معروفة في الحديث والسير. الشاهد قوله لا تحزن إن الله معنا. يذكر بعض المؤرخين أن العنكبوت عششت على فم الغار حتى إذا رآه من يراه قال ما في أحد. وآخرون يقولون إن الحمام قد وقع على الشجرة التي على الغار، فإذا رآها الناس قالوا ما في الغار أحد. كل هذه لا صحة لها، لأن الحراسة بمثل هذا تثبت للرسول وغيره. كل إنسان يختبي بغار ويكون عليه عش العنكبوت، نعم، يعني يرى أن ما في أحد. والصواب أن الباب باب الغار مفتوح ولا فيه ما يضلل عليه، ولكن عناية الله وحمايته هي التي أعمت بصائرهم عنه. لا تحزن إن الله معنا. وقال إنني معكما أسمع وأرى. القائل من؟ الله. والمخاطب موسى وهارون حين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأن فرعون قد أرعبهم وقالوا إذا جئنا ندعوه إلى عبادة الله وهو يرى أنه رب نخشى على أنفسنا. قال لا تخاف، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. هذه 3 صفات كلها من الصفات الخاصة. معكما هي إيش؟ أسمع السمع الخاص، أرى البصر الخاص، فاطمأن إلى ذلك. وقال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، هذه أيضا معية خاصة، لكن الآيتان قبلها أخص لأنها معية الرسل، وهذه معية عامة. إن الله مع الذين اتقوا أي اتقوا محارم الله، والذين هم محسنون بفعل أوامر الله، فجمعوا بين فعل المعروف وترك المنكر. وقال عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا على إيه؟ على كل شيء لا يلائم طبائعكم اصبروا عليه. قال أهل العلم والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر على طاعة الله أن يحمل الإنسان نفسه على الطاعة ويطمئن إليها ولا يكرهها، وعن محارم الله أن يكبح نفسه عن المحارم خوفا من الله وتقربا إليه. والصبر على أقدار الله أن الإنسان إذا أصابته مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله أو صديقه أو قريبه يصبر ويحبس نفسه. وكل شيء له منتهى، دوام الحال يقولون دوام الحال من المحال. الأنواع 3 أفضلها الصبر على طاعة الله، لأن فيه حمل النفس مع تعب البدن. من جمعة كذا الصبر على الطاعة أشق، فهو أفضل، لأن فيه شيئين: إيش؟ حمل النفس على الصبر، والثاني مشقة البدن بتعب العبادة. ثم يليها الصبر عن المعصية، لأن الصبر عن المعصية ليس فيه إلا حبس النفس وكفر عن المحارم. الثالث الصبر على أقدار الله، لأن هذا صبر على ما لا حيلة لك فيه، أمر قضي ما لك فيه، فصبرك صبر اضطراري. ولهذا قال بعض السلف في المصاب إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. قدر أعظم مصيبة تصيبك إن صبرت وتحملت واحتسبت الأجر فأنت من الكرام، وإن لم تصبر فستسلو، هذه المصيبة ستبرد على طول الزمن حتى كأن لم تكن، وهذا يسمى إيه؟ هذا سلو البهائم. البعير إذا فقد حوارها تحنت عليه ثم بعد ذلك تسلو. نعم، الهرة إذا فقدت ولده قامت تتجول في البيت وتناديه، ولها نغمة خاصة في عند منادات أولادها. نعم، حتى إنها إذا حنت بهذه النغمة خرج أولادها يركضون إليها لأنهم يعرفون اللغة. إذا فقدت الولد قامت تجول في البيت تطلبه، ثم لا تزال تنادي بلغة المنادات، وبالتالي تسلو عنه، حط لها الحمل وخلاص تسكت. إذن أفضل أنواع الصبر على طاعة الله، ثم على أقدار الله. هذا باعتبار الصبر من حيث هو، أما باعتباره لكل شخص فقد يكون الإنسان في تكلفه في الصبر عن المعصية أشد من صبره على الطاعة. قد يكون الإنسان مثلا مبتلى بمعصية معينة والصبر عنها عليه شديد جدا، فهذا يكون الصبر في حقه أفضل من الصبر على ركعتين يصليهم. ولذلك يجد من المشقة والتعب النفسي أكثر مما يجده فيما لو فعل طاعة. كذلك في الأقدار، أحيانا ينزل في الإنسان قدر فادح، يكون صبره عليه حبسه نفسه عليها على هذا المقدر أشد من صبري عن المعصية. لكن تقسيمنا في الترتيب باعتبار إيش؟ الصبر من حيث هو. إن الله مع الصابرين، والله خصلة عظيمة أن تنال بها معية الله عز وجل. إذا صبرت اصبر، ودوام الحال من المحال. الصائم يصبر على فقد الطعام والشراب وإذا بالغروب قد حل فيشرب ويأكل كأن شيئا لم يكن، وهكذا البقية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم تكثيرية، والفئة الطائفة، والقليلة مقابل الكثيرة. فئة قليلة تغلب فئة كثيرة بإذن الله، أي بقدره عز وجل، فالإذن هنا قدري. والله مع الصابرين. ولنضرب مثلا لذلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يوم متى؟ يوم بدر. كانوا 318 رجلا، وكان عدوهم ما بين 900 إلى 1000 مع ما معهم من القوة والعتاد، ومع ذلك هزموا شر هزيمة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الإذن القدري. والله مع الصابرين، وهو إشارة إلى أن الفئة القليلة غلبت لأنها صبرت. انتهى الكلام على المعنى. بقي بحث واحد أقوله الآن، هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ الجواب: أما المعية العامة فهي ذاتية، لم يزل جل وعلا مع خلقه ولا يزال كذلك، وأما الخاصة فهي من الصفات الفعلية لأن لها أسبابا معينة، إذا وجدت هذه الأسباب وجدت المعية، وإذا لم توجد لم توجد. فكل صفة لها سبب احكم عليها بأنها صفة فعلية. ثم انتقل مالك رحمه الله إلى الكلام، إلى كلام الله الذي صار فتنة عظيمة في هذه الأمة. كلام الله عز وجل قال: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قوله من أصدق، من اسم استفهام والمراد به النفي، واعلم أن الاستفهام إذا ضمن معنى النفي فإنه مضمن معنى التحدي. إذا قلت مثلا من أكرم من فلان، وش معنى هذا؟ لا أحد أكرم، معناها تحداك أن توجد لي أحدا أكرم منه، واضح؟ طيب من أصدق من الله، من الآية الأولى من أصدق من الله حديثا؟ الجواب: لا أحد أصدق. والصدق مطابقة الخبر للواقع، هذا الصدق. فإذا قلت غابت الشمس والشمس نشاهدها غائبة، صدق أو لا؟ صدق، لأنه مطابق للواقع. وإذا قلت قدم فلان اليوم وهو لم يقدم، كذب، لأنه مخالف للواقع. لا أحد يكون خبره مطابقا للواقع مثل خبر الله عز وجل، ونحن نشهد في صدق خبر الله عز وجل أكثر مما نشاهد بأعيننا، لأن أعيننا قد تتوهم أحيانا، توهم الشيء يمشي وهو واقف. اخرج إلى البر شوف شجرة بعيدة تظنها إنسان يمشي وهي واقف، لكن خبر الله لا يلحق به الوهم أبدا. ومن أصدق من الله قيلا، نعم، ومن أصدق من حديثا وقيلا، قيلا بمعنى قولا، وحديثا هو ما يتحدث به المتكلم. لا أحد أصدق من الله حديثا، ولا أحد أحسن من الله حديثا، ولا أحد أصدق من الله قيلا. ثم قول الله عز وجل صادق عن إيه؟ صادق عن علم تام لا يتطرق إليه الاهتمام. فكلامه سبحانه وتعالى مشتمل على العلم التام والصدق التام والحسن التام والقصد التام. كم هذه؟ أربعة. كلام غيره قد تختلف هذه الأوصاف جميعها أو بعضها، كذا يا جماعة؟ طيب، أما كلام الله فكل هذه الأوصاف موجودة فيه. الشاهد من هذا قوله حديثا وقوله قيلا وقوله أصدر، كلها تدل على أن الله يتكلم بكلام يوصف بهذه الأوصاف، بأنه إيش؟ حديث، وبأنه قيل، وبأنه صدق. وكل هذه لا يمكن أن تنطبق إلا على كلام مسموع، كلام مسموع صادر من المتكلم به. نتكلم أولا على كلام الله عز وجل ثم تأتي الآيات. كلام الله تعالى عند أهل السنة صفة من صفاته، وهي من صفاته الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته، فيتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، متى شاء زمنا بما شاء من كلام، كيف شاء على أي كيفية أراد. هذا مذهب أهل السنة المنقول عن السلف الذي دل عليه القرآن، لأن القرآن عربي. ثانيا، هل كلام الله عز وجل بحرف وصوت مسموع؟ الجواب نعم. أما كونه بحرف فاسمع إلى كلام الله. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، كلمة يا عيسى هي مقول القول، وهي حروف أو لا حروف. أما كونه بصوت فالله تعالى وصفه بأنه نداء ومناجاة. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء للبعيد والمناجاة للقريب، ولا بد أن تكون بصوت. إذن كلام الله إيش؟ بحرف وصوت. هل هذا هل هذه الحروف والأصوات هي من عند الله أو مخلوقة لله؟ من عند الله، هو نفسه يتكلم، وليست كما قالت الأشعرية إنها حروف خلقت لتعبر عما في ذات الله عما في نفسه، وأصوات خلقت ليسمعها المخاطب، فإن هذا قول باطل غير معقول. طيب، هذا مذهبنا، نسأل الله أن يميتنا عليه ويحيينا عليه، أن الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع. أما على أي كيفية فلا ندري، لا ندري على أي كيفية، لأن جميع صفات الله غير معلومة الكيفية لنا. خالف بهذا أهل البدع على أنواع كثيرة، نذكر منها بدعة الجهمية وبدعة الأشاعرة. الجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، والكلام صفة الحوادث، والله قديم وليس بحال، وإنما يخلق أصواتا تسمع ويضيفها إليه إضافة تشريف وتكريم. أنتم معنا؟ هم يقولون الله لا يتكلم وكلامه أصوات مخلوقة.
أيها الإخوة،